إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الحادي عشر من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، وينوي مع التحريمة لتكون النية مقابلة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في إبانة المصنف لفروع مسائل النية قال رحمه الله: ومن عليه ظهران عين السابقة، أي من عليه قضاء الظهر والعصر فإنه يعين السابقة منهما لأجل الترتيب للزومه في المذهب كما سبق. ثم قال: وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. قوله وينوي مع التحريمة، ثم تأتي جملة بعد ذلك وهي قوله: وله تقديمها، أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا. النية عمل في القلب كما هو متحقق، وعليه لا يصح أن يعتبر المعنى فيها ودلالة الألفاظ المسمات فيها، لا يصح أن تعتبر على صفة الأفعال العادية الحسية. وهذا يعني أنك إذا قلت ويرفع يديه مع التحريمة مثلا، فإن رفع اليدين من العمل الحسي الذي يناسبه هذا الوصف ويكون إدراكه منضبطا، لأنه وجه من الفعل والحركة، بخلاف النية فإنها عمل في القلب. وعليه فإن من قام إلى الصلاة فقد نوى الصلاة، ومن قام إلى صلاة الظهر فقد نوى صلاة الظهر، ومن قام إلى صلاة الفجر فقد نوى صلاة الفجر، ولا يقع له نفي ذلك إلا بثبوت ما يدل في نفسه على خلاف ذلك، وإلا الأصل أنه على نيته وأن النية واقعة منه، سواء قدر أنها مع التحريمة أو قبل التحريمة، هذا غير متصور من جهة الانضباط على القياس الذي يقال في الأفعال الحسية، بمعنى أن من نوى مع التحريمة فقد نوى قبل التحريمة، ومن نوى قبل التحريمة فقد استصحب نيته عند التحريمة وهلم جرا. فالنية لا ينبغي كثرة النظر فيها على مثل هذه الطريقة، وهذا ليس اعترابا على ما يذكره المصنف أو الفقهاء بالجملة، فإنهم يبينون الأحكام، لكن وجه تطبيق الأحكام هذا محل آخر. وجه تطبيق الأحكام بيانهم للأحكام صحيح، لكن وجه تطبيق الآخر هذا وجه تطبيق الأحكام هذا مبحث آخر، بمعنى أنه لا يقول إنه لم تقع نيته على الوجه الصحيح إلا إذا ثبت عنده خلاف ذلك، مثل من توهم أنه يصلي العصر، وهذا يعرض لبعض الناس، لكن هل يعرض بشكل دائم أو بشكل يومي، أو يعرض لنص جماعة المسجد، أو يعرض للإنسان في يومه مرة صلاتين من 5 صلوات؟ لا، هذا قد يعرض للإنسان في حالة نادرة يسبقه فوات فيتوهم أنه في صلاة كذا أو أنه قام إلى صلاة كذا وهي صلاة كذا، فهذا هو الذي ينظر في الأحكام. وإلا ما عدا ذلك فكل من قام إلى صلاة فقد نواها، كل من قام إلى صلاة فقد نواها وحقق نيتها. نعم.
قال: وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها، أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا. إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة.
وإذا نواها فالأصل بقاؤها ما لم يقع ما ينافيها، فالأصل بقاؤها ما لم يقع ما ينافيها. إذا وقع ما ينافيها قبل تكبيرة الإحرام، إذا وقع ما ينافيها قبل تكبيرة الإحرام فهو على ما نواه في الثاني، وإلا الأصل بقاء الأول حتى لو كان زائدا عرفا. يعني حينما يقولون رحمهم الله بزمن يسير عرفا، لا فرق بين اليسير والقليل، لأن العبرة ببقائها، فإنها لو تقدمت بزمن يسير ثم حصل أو قدر حصول ما ينافيها انتفى حكمها، لكن لما كان الزمن اليسير لا يقع به عادة وجود المنافي سمي على هذا القدر. والتقدم هذا هو تقدم عام، بمعنى أن من سمع الأذان مثلا فإنه ينوي بوضوئه صلاة إيش؟ الظهر مثلا، بل قد يتوضأ من الضحى قبل دخول وقت الظهر بشيء من الوقت وينوي بهذا الوضوء أنه سيصلي به صلاة الظهر. فهذه النية ليس البحث الآن في تقدمها قبل الوقت، هي لا تزال مستصحبة. فإذا كبر في الصلاة فهل النية القائمة هي النية الأولى؟ لا، نقول أنه لما كبر في الصلاة نواها، لأن قيامه إلى الصلاة قيام إلى فعل من الأفعال، فهذه هي نيته، قيام إلى فعل من الأفعال وهي فعل الصلاة. ولا شك أن كل من فعل فعلا فإنه فعله بإرادة، هذا الأصل، ففعله هذا فعل بإرادة وبنية، فهو نية صلاته. حتى لا يعرض للناس وسواس، أو لبعض الناس التي نفسه قابلة للوسواس في مثل هذا التفريع الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله. نعم.
قال: ما لم يفسخها فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية.
وهذا معنى مفيد للعامة، وهو أن الأصل وجود النية ما لم يقع خلاف ذلك، وليس العكس، ليس الأصل انتفاء النية حتى يقع ثبوت ذلك، مع أنه من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث طريقة التطبيق الاعتبار بالطريقة الأولى هي المعتبرة في التطبيق، وإلا فالجملة الأولى والجملة الثانية ليس بينهما تعارض في نفس الأمر، ليس بينهما تعارض في نفس الأمر، وإنما يقال الأصل بقاؤها ما لم يقع ناقل عنها، وهو أن يعرض للمكلف سهو أو خلاف ذلك مما ينقل النية أو يوجب قطع النية، فهذا هو الذي وقع المنافي. لكن لا يقال الأصل الانتفاء حتى يقع الإثبات، مع أن هذا المعنى من حيث هو معنى صحيح، لكنه ليس طريقة مناسبة لتعليم العامة، لأنه يعرض لبعض الناس وكيف أعلم الإثبات؟ لا، هو شيء موجود، وكما يقال تحصيل الحاصل من تكليف ما لا يطاق، في بعض كتب علم النظر يذكرون من تكليف ما لا يطاق تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل يقولون ممتنع، يعني هو حاصل، فبعض الناس إذا قلت له لا بد أن تنوي هي شيء موجود، فلا يستطيع أن يأتي بشيء زائد عن الموجود إلا أن ينطق أو إلا أن يفترض القطع ثم يفترض الإنشاء، وكل هذا من التكلف الذي لم يشرع لهذه الأمة، فإن النطق بالنية لم يشرع في الصلاة، وأما نية القطع وما إلى ذلك فهذا تكلف. الشاهد أن مسألة النية فرق بين الأحكام التي تكرر كأوصاف لأحكامها وبين طريقة التطبيق. فيقال الأصل بقاؤها لأن الصلاة فعل يحتاج إلى إرادة وقصد، من يأتي إلى المسجد أو يقوم في بيته يصلي أو امرأة تكون في بيته هذا فعل يصاحبه قصد ضرورة، هذا من ضرورة الحال، هذا أمر ضروري الوجود أن هنالك القصد. قد يقول قائل لكن المقصود الأمر التفصيلي كنية الظهر مثلا أو نية العصر، نقول حتى هذا فإن من قام إلى صلاة معينة فهو يعرف أن هذه هي صلاة كذا وصلاة كذا، على اختلاف الفقهاء في اشتراط التفاصيل هذه، لكن من حيث الوجود هو أيضا كذلك. فمن هو الذي فاتته النية وقد قام إلى صلاة؟ من هو الذي فاتته النية؟ هو الذي وقع له علم بما ينافيها، وقع له علم بما ينافيها، كمسافر مثلا ظن أنه قد صلى المغرب وهو ناوي الجمع، فلما حضر في محل يصلون العشاء دخل معهم بنية العشاء، هذا ناسي أو ليس كذلك؟ هذا واضح أنه ما نوى المغرب، هذا واضح أنه لم ينوي صلاة المغرب. لماذا؟ لأنه نسيها. لكن هل هذه حال معتادة للمصلين؟ لا، هذه حال عارضة. وعليه فالأصل بقاء، الأصل بقاء ماذا؟ الأصل بقاء النية. نعم.
قال فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها
وإذا شك فيها استأنفها، ولكن هذا الشك كما ذكرت لا يقع إلا بوجه صحيح وليس هو التماس، لأن بعض الناس يلتمس تحصيل الحاصل فلا يقع في نفسه زيادة من جهة تحصيله فيتوهم عدم وجوده، وإنما لم يقع في نفسه زيادة لأنه موجود وحاصل، وتحصيل الحاصل كما سبق ممتنع. فإن الأمور الضرورية الوجود، قد يقول قائل وهل النية بتفاصيلها ضرورية الوجود؟ نقول لا، بتفاصيلها ليست ضرورية الوجود، لكن أصل النية ضروري الوجود، أصل النية ضروري الوجود، لكن التفاصيل قد يقع فيها ما ينقلها عن الأصل. نعم.
وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك.
إذا قضى صلاته فبعد الفراغ لا أثر للشك، إذا قضى صلاته فبعد الفراغ لا أثر للشك. نعم.
وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز.
وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، بشرط أن يكون هنالك سبب شرعي، لا بد أن يوجد السبب الشرعي لهذا القلب. نعم.
قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام ومقيمة الصلاة.
المثال ليس مثالا لما يكره، وإنما مثال لما يصح، ليس مثالا لما يكره وإنما هو مثال لما يصح. نعم. ولذلك ذكر بعده جواب أو نص الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى.
وهذا هو الراجح أنه لا يقطعها وإنما يتمها خفيفة. عن أحمد جوابان، والمقصود بقطعها في الجواب الأول ليس هو الإبطال، وإنما يتمها خفيفة، يجعلها ركعتين فتكون نافلة ثم يدخل، وأما القطع فهذا لم يثبت فيه شيء، ولا ينبغي لمسلم أن يقطع صلاته. فإذا عندنا وجهان، الوجه الأول أي وجهان من جهة الصفة ليس من جهة مصطلح المذهب، عندنا وجهان من جهة الصفة، من جهة الصفة إما أن يقطعها وهذا يعني الإبطال لها، وإما أن يتمها خفيفة إلى ركعتين، فإذا كان قد صلى ركعة أتم الركعة الثانية وسلم ونواها نفلا، وهذا هو الصحيح. وأما القطع فليس في أدلة الشريعة ما يصحح القطع إلا للضرورة، الصلاة لا تقطع إلا للضرورة. وأما مثل هذه المعاني كقصد إدراك جماعة ونحو ذلك فهذه لا يقطعها، ولذلك في الحالة التي تكثر للناس هذه ليست هي الغالبة، وإن كانت تقع بوجه ليس نادرا ولكنه ليس فاحشا وكثيرا، إنما الذي يكثر أن المسلم في مسجده أو المسلم في المسجد يصلي تحية المسجد أو نافلة ما فتقام الصلاة، فهل إذا أقيمت الصلاة يقطع أو لا يقطع؟ الراجح أنه لا يقطع، وإنما يتمها خفيفة ويلحق الإمام في صلاته. وإن كان هنالك رأي هذا معروف من جهة آراء الفقهاء، بعض الفقهاء يقول اقطعها، ولكن هذا بعيد. وأما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فهذا حديث ثابت في الصحيح كما هو معروف، حديث صحيح وثابت في الصحيح، والمقصود منه أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة من حيث الإنشاء، لأن هذا هو مقتضى الدلالة من حيث اللغة، هذا هو مقتضى دلالة النص من حيث اللغة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما الصلاة التي أحرم بها فإنها عبادة دخلها على الوجه الشرعي فلا ينصرف عنها إلا بصفة شرعية، والقطع ليس من الصفات الشرعية لأنه إبطال، القطع إبطال. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بإسناد صحيح القطع، فضلا عن أنه لم يرد في السنة البتة، فالقطع هذا وإن قال به بعض الفقهاء لكنه ليس هو الراجح، وإنما الراجح أن هذه عبادة مشروعة دخل فيها فيتمها خفيفة فيتمها خفيفة ثم يلحق الإمام. وبعض الناس الآن توسعوا في هذا حتى صار كأنه هو المستقر، صار كأنه هو المستقر، وربما بعضهم يكون قد أمضى ركعة من الصلاة أو أكثر من ذلك، فمن يوم يسمع الإقامة يقطع، مع أن بعض الناس إقامته فيها تطويل، فما يكون هنالك فرق ما بين تكبيرة الإمام من حين الشروع في الإقامة وتقدم الإمام وما إلى ذلك، فما يكون هنالك فرق. وحتى لو كان هنالك فرق أي من جهة أنه في أول ابتدائها فإنه لا ينبغي له أن يقطعها. نعم.
وإن انتقل بنية،
لماذا؟ لأنه إذا أتمها فهو على الأصل، وأما إذا قطعها فهو لا بد له من دليل على قطعها، وليس في الأدلة، وليس في الأدلة ما يدل على ذلك. فإن قيل حديث إذا أقيمت الصلاة قيل دلالته على قطع ما شرع فيه دلالة ضعيفة، فإن قيل أليست هي من الوجه الذي يحتمله اللفظ قيل احتماله لا يقوى على منازعة الأصل، وهذا معنى في منهج الاستدلال دقيق ومهم، وهو أن ما كان على مقتضى الأصل أو ثبت بأصل فإنه لا يرفعه أدنى دلالة حتى لو كانت هذه الدلالة مصححة، وهذا مما يتداخل على بعض الباحثين والناظرين في مسائل الفقه، ويقع لبعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله ويظنون أن هذا هو التحقيق والضبط، وهذا خلاف التحقيق وخلاف الضبط. معنى هذا إيش؟ معنى هذا أن هنالك لما نأتي الدلالات في علم أصول الفقه هنالك دلالات مؤملة على كل تقدير، ولا يتصور أن الدلالة هنا تتعارض مع أصل إلا على معنى التخصيص في العام أو التقييد في المطلق أو ما إلى ذلك، أما على معنى التنازع والتمانع بين الدلالتين كدلالة النص المضادة لدلالة نص سابق أو أصل سابق مستقر، هذا لا وقوع له. ومن أورد له مثال، من أورد له مثالا فهذا مثال متوهم، يكون من أورده قد توهم المثال، والمثال إذا فحص بان أنه خطأ. لماذا؟ لأن الشريعة لا تتمانع، لأن الشريعة لا تتمانع. أما إذا كان في الدلالات من الدرجة الثانية، لأن الدلالات التي فرضها الأصوليون وقدروها بالاستقراء بعضها دلالات محكمة وبعضها دلالات مسقطة عند الجماهير من أهل العلم والفقه لا يعمل بها، كبعض أوجه دلالة مفهوم المخالفة، وبعضها دلالات معتبرة عند الجمهور، لكن لا يعني اعتبار الجمهور لها، يعني في علم الأصول يقولون عند الجمهور معتبرة، لا يعني أن اعتبارها هو بدرجة اعتبار دلالة النص مثلا أو دلالة الظاهر. وعليه فإنهم إذا صحح كبار الأئمة المتقدمين والمجتهدين من الفقهاء، إذا صححوا استعمالها في مسألة لا يلزم أن هذا يكون تصحيحا لاستعمالها في سائر المسائل، فإنه صح استعمالها في هذه المسألة لأن الأصل يشهد لها. فإذا كان الدليل شاهدا، إذا كان الدليل من السنة شاهدا، فالدلالة فيه ولو كانت من الدرجة الثانية يستشهد بها لأنها تعبد الأصل أو تنازعه، لأنها إيش؟ تعبد الأصل. فإذا كانت مصدقة للأصل أو شاهدة للأصل أو عاضدة له فإنها تستعمل. لكن أرأيت إذا كانت هذه الدلالة منازعة لأصل، فإذا كانت كذلك لا يصح استعمالها ولو صح استعمال نظيرها في مسألة أخرى. لماذا؟ لأن محلها في المسألتين مختلف، هنا وردت على تصحيح وهنا وردت على منازعة، هنا وردت شاهدة وهنا وردت منازعة، وهذا مهم في منهج الاستدلال مثل في منهج الحديث. فإن بعض الأسانيد قد يحتج بها في محل ومثلها في محل آخر لا يحتج به وهو نفس الإسناد، لأنه هنا ورد مصدقا أو مصدقا بعبارة أدق، هنا ورد مصدقا بما يصححه من الأصول، وفي المحل الآخر ورد على خلاف ذلك، أو قد يكون هنا ورد في بيان فضل وهنالك ورد في بيان تأسيس عمل، وهكذا من الأوجه. وأما من أخذ الأسانيد في علم الرواية أو الدلالات في علم الأصول على صفة القطع من جهة أحكامها، فرأى إما أن يقال تعمل أو لا، إيش أو لا تعمل، تصح أو لا تصح، تعتبر أو لا تعتبر، وجعل هذا منهجا يضطرد، فهذا ليس بصحيح. ولذلك إذا استقرأت في علم الحديث في تصحيح المتقدمين من العلماء لا تجد أن هنالك الاضطراد المتعلق بالإسناد من حيث هو، لا بد من أثر المتابعات وأثر الشواهد، وهذا نفس معروف. لكن عندهم، يعني متقدم الأئمة عندهم نفس آخر أيضا بعد المتابعات والشواهد، وهو محل هذه الرواية من جهة الشريعة، محل هذه الرواية من جهة الشريعة. ولذلك بعض علماء الرواية المتأخرين يذكرون العلة في علم الحديث ويقولون هنالك علة الإسناد وهناك علة المتن، والصحيح أن المتن ما في علة، المتن ما في علة، الذي في المتن يكون وصفا كاشفا لعلة الإسناد. المتن من حيث هو لا يقع فيه علة، المتن من حيث هو لا يقع فيه علة، وإنما يقع فيه وصف كاشف لعلة في الإسناد، لأن بعض الأسانيد قد لا يبدو في الإسناد علة، فإذا وقع في المتن ما يكشف علة الإسناد علم أن في الإسناد وأما المتن من حيث هو لا يتصور فيه العلة. من دقق النظر عرف أن الإسناد ليس فيه علة، أن المتن لا يقع فيه علة، لأنه قول وقول، فكيف يقع فيه علة؟ العلة تكون في إيش؟ العلة تكون في الإسناد. كيف في الإسناد؟ قد يقول قال القول، لا، القول إن ثبت عن النبي لا يتصور فيه علة، أليس كذلك؟ فيكون الخطأ في المتن جاء من من؟ من أين جاء الخطأ من المتن؟ من الرواة، أليس كذلك؟ فإذا العلة في الإسناد، ما يتصور علة تقع في المتن، لا، هي مسبوقة بعلة الإسناد، فتكون المتن كاشفا للعلة. هذا خلاف قد يظنه البعض مثلا لفظيا، هو لا، ليس لفظيا له أثر، إنما الشاهد، الشاهد في هذا، بل من صيانة علم الشريعة لا يقال العلة في المتن، لا يقال الإسناد لا علة فيه والعلة في المتن، هذا قصور في النظر، هذا قصور في النظر. لا، الإسناد إذا المتن فيه علة قطعا الإسناد فيه علة، لا يتصور إسناد لا علة فيه ويكون المتن إيش؟ ويكون المتن ماذا؟ فيه علة، هذا لا وجود له، المتن لا علة فيه عند التحقيق. وما يسميه البعض علة المتن هو في الحقيقة وصف كاشف لعلة الإسناد، ولا يتصور كما قلت لا يقع أن سندا منتظما صحيحا لا علة فيه، لأنك إذا نفيت العلة حكمت على السند بالسلامة، أليس كذلك؟ فلا يصح السند السليم المطبق السلامة، يعني سالم من الشذوذ وقبل ذلك الشروط الأولى من جهة الاتصال والضبط والعدالة إلى آخره، وسلم من العلة أيضا، ثم تقول ولكنه فيه علة في المتن وأما في الإسناد فلا علة فيه، لا، لا وجود له أبدا. الشاهد أن درجات الاستدلال سواء من جهة الدلالات أو من جهة الأدلة ينبغي أخذها على هذا الاعتبار، ولذلك الإمام أحمد احتج في بعض المسائل بأحاديث استغرب البعض كيف احتج بها أحمد، وهم يرون في بعض سندها ما فيه، وهذا لم يكن خفيا على مثل الإمام رحمه الله، وإنما باعتبار الباب الذي كثر في كتب المتأخرين من المصطلح مسألة فضائل الأعمال، لا، وما هو بس فضائل الأعمال، وليس صحيحا أن فضائل الأعمال يتوسع فيها على هذه الطريقة، لا، هي لها أبواب لا تختص بمسألة فضائل الأعمال. أصل المحل هل هو ورد على أصل منازع أو على أصل شاهد؟ هذا له تأثير في الاستدلال، وهذا معنى استقرائي واسع الاستقراء، هذا معنى في الاستقراء واسع، ولهذا صار لي مثل أولئك الكبار كالإمام أحمد وكالبخاري وأمثال هؤلاء صار لهم امتياز من جهة قولهم في الرواية باعتبار ما هم عليه من العلم بالإسناد وما هم عليه من العلم بالشريعة وقواعدها. نعم،
أحسن الله إليك. قال وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض، من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله.
نعم، إذا انتقل من فرض إلى فرض، كمن دخل في مثال سبق أن ذكرناه آنفا، من دخل ناسيا صلاة المغرب كمسافر، فجاء إلى مسجد ودخل وصل إلى مدينة أو إلى قرية وهم يصلون العشاء، أو حضر إلى جماعة له في البر أو في غيره يصلون العشاء فقام يصلي معهم ناسيا المغرب، فذكر في صلاته فنقل نفسه فانتقل في نيته من العشاء إلى إيش؟ المغرب، فهنا لم تصح لا في المغرب ولا في إيش؟ ولا في العشاء، لأن الصلاة الواحدة ليس لها إلا نية واحدة. الصلاة الواحدة ليس لها إلا نية واحدة. نعم.
قال: وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته، ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية.
نعم، الإمام لا بد أن ينوي الإمامة، نية الإمامة لا بد منها للإمام. نعم.
ويجب للجماعة
الذي عليه جماهير العلماء، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أن نية الإمامة لا بد منها. نعم.
قال: ويجب الجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم للإتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصلح أن يأمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. ولا يشترط
يعني
تعيين
هذا كله على خلاف ما قرروه، يعني إذا وقع خلاف ذلك فنوى المأموم أنه إمام فهذا لا يصح. نعم.
قال: ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الإتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده، وتصح نية الإمامة ظانا.
يعني إذا قلنا إن نية المأموم الإتمام بأنها شرط، فإنه إذا نوى الإتمام والإمام لم ينوه فإنها لا تصح له. نعم.
قال: وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا، وإن نوى المنفرد الإتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الإتمام في ابتداء الصلاة.
نعم، لا يبني المنفرد على ما مضى من صلاته منفردا، فلو صلى منفردا ثم أراد أن يتم فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته. نعم.
قال: وإن نوى المنفرد الإتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الإتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة.
هذه مسائل من حيث التطبيق فيها خلاف بين الفقهاء، فكمن كان مسبوقا، المسبوق إذا انصرف من صلاته وصار اثنان كلاهما مسبوق، فأراد أحدهما أن يأتم بالآخر في القضاء، في قضاء ما فات أو في فعل ما فات، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ بعض الفقهاء صححه، وهذا يذكر رواية في مذهب الإمام أحمد، والرأي الثاني وهو الراجح أن هذه الأفعال لا تصح، وأن من انصرف من صلاته مسبوقا وقام يقضي، انصرف الإمام من الصلاة وقام المسبوق يقضي، فإن المسبوقين يقضون منفردين ولا يأتم بعضهم ببعض، لأنه لم يحفظ زمن النبوة أن الصحابة رضي الله عنهم شرع لهم ذلك، مع أنه يقع في عصر النبي كغيره، يقع في عصر النبي وإن كان دون غيره، لكن يقع ودون غيره من جهة كثرة المسبوقين، لكنه يقع ذلك. ومع ذلك لم يحفظ أنه في ذلك الهدي عن رسول الله أنه أرشد الصحابة إلى هذا العمل، أو أنه كان ظاهرا زمن النبوة أو يفعل، مع أنه لو كان خيرا لكان له مبادرة إليه، لأنه تحصيل للجماعة فيما بقي، والجماعة قد حصلت، الجماعة قد حصلت على خلاف الأصل، الجماعة قد حصلت بتكبيرة الإحرام أو بإدراك ركعة على القول الآخر. نعم.
كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح.
هذه فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، منهم من يقول إنها لا تصح مطلقا، ومنهم من يقول إنها تصح في النفل دون الفرض، ومنهم من يقول تصح في الفرض والنفل، وهو أن يكون المصلي منفردا فيأتي آخر ويدخل معه في صلاته فيتحول من منفرد إلى إمام ويكون الثاني مأموما. فهذه فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، هي أقوال في مذهب الإمام أحمد أشار إليها المصنف في هذا المحل، فمنهم من منعها مطلقا ومنهم من قال تصح في النفل دون الفرض لما جاء في فعل ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث جابر وجبار رضي الله عنهما، ومنهم من قال بأنها تصح فيهما، والراجح أنها في النفل خاصة ولا تفعل في الفرض، راجح أنها في النفل خاصة ولا تفعل في الفرض. نعم، لأن النفل الشريعة قد خففت فيه بأوجه، الشريعة قد خففت فيه بأوجه. والأصل في هذه الأفعال أنها لا بد فيها من تشريع، لا بد فيها من تشريع، فلما لم يثبت في الفرض فيها تشريع بقيت على الأصل خلوها من الدليل، فلا يثبت حكم إلا بدليل. وأما إذا قيل بأن ما ثبت في الفرض في النفل، بأن ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض، فهذه ليست قاعدة من قواعد الشريعة، وإنما هذا رأي فقهي لبعض الفقهاء، وهو نفسه بحاجة إلى دليل، فلا يصح أن ينصب دليلا على هذه المسألة ونظائرها. هذا منهج استدلال لبعض الفقهاء، أنه رجح أن ما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل. هذا إذا قيل كرأي فقهي قيل هذا رأي فقهي له وجهه، لكنه ليس قاعدة يستدل بها ويجادل بها ويرفع بها الحجج إلى آخره، لأن ما ثبتت هذه ليست قاعدة شرعية، هذا ضابط فقهي استقرائي استقرأه بعض الفقهاء ورجحوه وغيرهم لم يرجح. فأحيانا كلمة قاعدة في الاستدلال كثير من الباحثين أحيانا أو بعض الباحثين بعبارة أدق يتوهم فيها، يقول عملا بالقاعدة التي تقول ما ثبت، من قال إنها قاعدة هذه؟ لما تقول اليقين لا يزول بالشك يصح أن تقول عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وعملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعملا بقاعدة رفع الحرج، وعملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد فعلا ترد إليها الفروع، لكن الضوابط الاستقرائية لا، هذه تنظم الفقه فقط، تنظم الفقه وتطرد الفقه وتصلح للتخريج الفقهي في تخريج الآراء على المذاهب، لكنها هل هي حجج شرعية؟ لا، من حيث هي لا، هي آراء فقهية، هي آراء فقهية هي فيها منازعة، فلا يتوسع في كلمة والقاعدة والقاعدة وتصير كأنها نظام استدلال إلا من يريد أن يبين أن هذا هو الرأي عنده وأنه يفرع على قاعدته، هذا يقع لبعض الفقهاء، لكن هي ليست من القواعد المنتظمة. مثل عمل أهل المدينة هو حجة عند مالك لكن لم يكن حجة عند غيره، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليك. قال: واختار الأكثر لا يصح فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى، وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتمن.
والراجح أنه يصح في النفل لثبوت السنة به، لثبوت السنة به. نعم.
قال: وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه.
نعم، إذا نوى المأموم الانفراد بلا عذر بطلت صلاته. نعم.
ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة.
يعني إذا كان في الجمعة قد أتى بركعة فقد أدرك الجمعة فيأتي بركعة، وإن لم يدرك إلا دون ركعة وانفرد لضرورة فإنه يأتي بها ظهرا. نعم.
قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة الإمام في المذهب يقولون إنها تبطل صلاة المأموم، فلا استخلاف، أي لا يستخلف، فإنه لا يستخلف، كإمام دخل الصلاة ناسيا الطهارة، وكذلك لو أن الإمام سبقه الحدث في صلاته، أحدث في صلاته، فهذه الأوجه لا شك أن صلاة الإمام باطلة إذا نسي الطهارة أو دخل في الصلاة متطهرا ثم سبقه غلب والحدث فأحدث، فلا شك أنه من البدهي أن صلاة الإمام بطلت. فهل بطلان صلاة الإمام هنا يمتد أثر هذا البطلان إلى المأموم؟ فإن قيل نعم فلا استخلاف، وإن قيل لا صح أن الإمام يستخلف، أي يرجع ويتقدم أحد ممن خلفه فيتم بقية الصلاة. وهذه من أشهر المسائل خلافا بين الفقهاء، ومذهب الإمام أحمد فيها وكثير من أهل العلم بأنه لا استخلاف، وأن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأموم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه ليس كذلك، وأنه إذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم بمجرد اقتدائه به، فإنه إمام في الاقتداء ولكنه ليس إماما في صحة صلاته، كما لو كانت صلاته ليست مقبولة عند الله لعلة فيه لم تعلم فإن صلاة المأمومين لا يقال إنها تكون كذلك، هي ليست متصلة بها ضرورة. نعم.
قال: وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم لهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه.
هذا حديث سهل بن سعد الساعدي متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف لخصومة كانت بينهم يصلحا لهم عليه الصلاة والسلام، فحضرت الصلاة فقال بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال له أبو بكر: نعم إن شئت. فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل وصار إماما وأتم الصلاة، وهذا ثابت في الصحيحين كما ذكر المصنف، وله وقائع أخرى في السنة، ولكن الراجح أن كل هذه الصور من تغير الإمام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره حتى من يسميه الفقهاء بإمام الحي ويقصدون بإمام الحي ما يسمى الآن الإمام الراتب، هو إمام المسجد المنصوب إماما للمسجد، حتى الإمام الراتب فإنه ليس له هذه الحال، أو ما يسميه الفقهاء إمام الحي، وإنما هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما غيره أيا كان هذا الإمام من الإمام الراتب وأيا كان السبب في تخلفه أو تأخره عن إمامة المسجد، فإنه إذا دخل المسجد ولو كان هو إمام المسجد ولو كان عالما جليلا ولو كان مهما كان، فإنه لا يأتي إلى المحراب ولا يتأخر من اصطف في الصلاة إماما أو صف في الصلاة إماما، وإنما يجعل يكون هو كغيره من المسلمين يصلي خلفهم، إنما هذه الصفة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما إذا قيل ما الدليل على التخصيص، قيل الدليل مقام النبوة، بعض الناس يبي الدليل لازم يجي نص يقول هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا، الدين قائم على الفقه، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا مقام النبوة، ولذلك ما فعلت في عصر الخلفاء ولا حتى زمن النبوة في مساجد المسلمين التي في المدينة وفي غيرها، لم تقع مثل هذه الأحوال، إنما هذه أحوال خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتقدم عليه أحد وهو خير الخلق وهو سيد المرسلين، وأما من بعده فإنهم لا يكونون كذلك. نعم.
قال: وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح.
هذا شيخ
يقول: وإن سبق اثنان فأكثروا ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح.
نعم، هاتان صورتان من صور الائتمام فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يصححها ومنهم من لا يرى ذلك، والمصنف ذكر أن هذا مما يصح. نعم.
باب صفة الصلاة: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج.
نعم، باب صفة الصلاة هي الصفة التي وردت في الصلاة، وهي مأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، قال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، تعظيما لحرمة الصلاة ولتقع صلاته ونفسه مطمئنة. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار لتقول لأوجه ثلاثة: الأول أن الأصل في المسلم السكينة، الثاني أن هذا من تعظيم قدر الصلاة، الثالث لتكون نفسه مطمئنة في فعل الصلاة. وهذا معنى يخفى على بعض المسلمين الذين هم حريصون على المبادرة، فتجد أنه ربما ركض أو سعى سعيا حثيثا فتثور أو يثور نفسه ويتعب، ثم إذا دخل ربما مضت الركعة الأولى التي دخلها أو جزء من أركانها وهو غير مستقر الحال، ليس هنيء الحال، لأنه قد ثار نفسه أو تعب أو ما إلى ذلك. ومن هنا جاء إرشاد الشريعة صريحا كما في حديث أبي قتادة وغيره، جاء إرشاد الشريعة صريحا في السكينة: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. ولما سمع جلبة، الجلبة هي سعي من يركض إلى الصلاة على غير الحالة المعتادة. والناس في هذا على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وهي الحالة الحسنة وهي الغالبة على المسلمين بحمد الله، والحالة الثانية حالة الاستعجال المبالغ فيها التي يحصل معها ربما ركض أو مزاحمة البعض في الدخول، مزاحمة فيها نقص المروءة أو في التصرف، هذا يقع، وهذا كما سبق قد جاءت السنة بخلافه. وبعض الناس وهي الحالة الثالثة عنده بطء شديد، يتسحب يعني يسمع أن الإمام الآن مثلا في الركعة يقرأ سورة الضحى، مثلا سورة الضحى معروف آياتها، فيمديه لو مشى مشي بس يعني فيه نوع من العناية يمديه يلحق الركعة. وبعض الناس أيضا فيه إيش، فيه يعني مبالغة في عكس ذلك، وهذه غالبا لا تقع عن قصد، بل لا تقع عن قصد، ولكنها تقع عن طبيعة حال، فتكون طبيعته ربما هكذا في عامة أمره. هذا عند الصلاة لا ينبغي، لا بد أن يكون مقبلا، لأن هذا ينافي الإقبال وينافي المسارعة، ينافي الإقبال وينافي المسارعة، بشرط أن لا يزيد فيخرج إلى حد نهت عنه الشريعة، وإنما دائما الاعتدال والعدل. ولكن أن يظهر من المسلم عناية بإدراك ركعة أو نحو ذلك، هذه العناية عناية محمودة ولا شك، عناية محمودة ولا شك ومندوب إليها، بشرط أن لا تصل إلى درجة إلى الزيادة، لا تزيد فتصل إلى درجة منهي عنها. نعم.
قال: وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد، فيقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
نعم، هذا مما يشرع عند دخول المسجد. نعم.
ويقول عند خروجه أيضا كذلك، إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل ولا يشبك أصابعه. ولا
يشبك الأصابع في المسجد مكروه، تشبيك الأصابع في المسجد مكروه، وهذا جاءت فيها حديث وفيها ضعف، لكن نص جماهير الفقهاء على ذلك. نعم.
ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة. ويسن للإمام،
وليس التشبيك في المسجد مكروه مطلقا، وإنما التشبيك بين يدي الصلاة، لأن التشبيك في العادة البشرية لا يقع إلا في حال فيها انصراف للذهن أو ما إلى ذلك، انصراف للذهن أو ما إلى ذلك. وأما التشبيك إذا عرض له سبب فوقوعه في المسجد ليس هو من حيث هو مشكل. والنبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه في حديث ذي اليدين لما هم وأمر الصلاة، وقد صلى من خرج من صلاة العشي، إحدى صلاته العشي، إما الظهر وإما العصر، وجاء في الصحيح أنها صلاة العصر، فسلم من ركعتين في حديث ذي اليدين المشهور وهو في الصحيحين. نعم.
قال: ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، أي من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى.
نعم، هذا ورد في حديث وفيه ضعف، ولكن هو مذهب الإمام أحمد وطائفة، والمشروع أن يقوم في الإقامة، وإذا وقام عند قول المقيم عند قول المؤذن ومن يقيم الصلاة قد قامت الصلاة فهذا أحرى، وفيه أثار عن السلف، وفيه أثار مرفوعة، وفيها بعض القول في إسنادها. نعم.
وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. ويسن تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، عن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول، ويتراصون ويمينه.
نعم، تسوية الصفوف من العبادات التي شرعت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي، ربما سواهم بيده، لكن لم يكن هذا دائما في فعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الصحيح: فلما رأى أن قد عقلنا، أي عرفوا وانتظموا، فإنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بقوله استو. وعليه التسوية باليد لا تشرع إلا إذا قام سببها. بعض الناس يقول هذه سنة مماتة، لا، ليست سنة مماتة، هي سنة قائمة، ولكن متى ما قام سببها فعلت، وإلا إذا انتظم الناس فهذا على هديه عليه الصلاة والسلام في غالب الحال يقول لهم قولا ولا يفعل فعلا، فحصل من النبي القول والفعل، ولكن الفعل كان له سبب، فلما انتظمت الحال اكتفى عليه الصلاة والسلام بقوله استو. وهكذا يشرع للمسلمين أن يقتدوا به إذا قام السبب، إما لأن القوم لم يعقلوا، وهذا قد يقع في بعض الأحوال وكحديث عهد أو نحو ذلك، وإما لكثرة أو طول الصف وما إلى ذلك، ربما احتاج شيء من ذلك إلى آخره، لكن فعله مع عدم قيام السبب ليس مشروعا، فعله مع عدم قيام السبب ليس مشروعا، كما أن تركه مع قيام السبب خلاف السنة، خلاف السنة. نقف على قول المصنف: وتسنه تسوية الصفوف، وللصفوف أحكام تأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القابل بإذن الله.